لله رب العالمين. قلنا أن قاعدة عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص لها أدلتها التي قبلناها. الدليل الأول هو أدلة وجوب التعلم والتفقه في الدين، فإن العام إذا احتملنا وجود مخصص له، أو المطلق إذا احتملنا وجود مقيد له، أو الظهور إذا احتملنا وجود معارض له، لم نتيقن أنه من الدين يقين ماكو. ونحن يجب علينا التفقه في الدين، معرفة الدين، إذن لا بد من الفحص لأجل أن نتيقن بأن هذا العام والمطلق والظاهر هو من الدين، ليس له معارض هذا الظاهر، لا يوجد مخصص، لا يوجد مقيد، لا بد أن نطمئن أنه من الدين حتى نعرفه فنعمل به. وما دمنا نحتمل وجود المخصص أو المقيد أو المعارض لا اطمئنان بأن هذا من الدين، فلا يجوز العمل بعمومه. هذا الدليل قبلناه. والدليل الثاني هو ادعاء أن السيرة العقلائية قائمة على أن حجية العمومات التي تكون في معرض التخطيط لا تتم هذه الحجية إلا بعد الفحص عن المخصصات. وإن ناقش السيد الشهيد الصدر في هذا الدليل إذ قال لا توجد سيرة عقلائية عند أصحاب الأئمة حينما يأخذون الأحكام الشرعية من الأئمة، فإنهم يعملون بالعموم ولا يرجعون إلى من هو في مرتبتهم وفي عرضهم للتباحث معه لمعرفة وجود خاص أو مقيد أو معارض. نحن خالفنا السيد الشهيد في النتيجة ولم نخالفه فيما قال، فإن فيما قاله في أن أصحاب الأئمة يعملون بالعمومات التي تصدر من الأئمة ويعملون بالإطلاقات ويعملون بالظواهر ولا يبحثون عن معارض للظاهر أو مقيد للإطلاق أو مخصص للعموم، لأن هذا لو كان لانعكس علينا وافقناه في هذا الكلام. لكن قلنا نحن المتأخرون الرواة الذين في زمن الإمام الجواد، الرواة الذين في زمان الإمام الهادي، نحن المتأخرون الذين نحتمل أن العام صدر من الإمام الأول أو الثاني أو الثالث، والخاص صدر من الإمام التاسع أو العاشر. نحن المتأخرون. السيرة العقلائية عندنا لا عندهم، لا عند الذين هم معاصرين للأئمة ويأخذون منهم الأحكام، فإن هذه السيرة عندنا وهي موجودة، لأن الشارع اعتاد على أنه يدرج الأحكام فيعطي العام ثم يعطي بعد ذلك الخاص لمصلحة في تأخير الخاص. هذا أيضا نحن قبلناه كدليل على أن العام لا يعمل به وليس بحجة إلا بعد اليأس والفحص عن المخصص. هذا البحث الأول في هذه القاعدة. يبقى البحث الثاني. البحث الثاني ما هو مقدار الفحص عن المخصص أو المقيد أو المعارض؟ مقدار الفحص كم هو؟ كم نبحث في الموسوعات الحديثية لنرى هل هناك خاص او لا يوجد خاص؟ فالبحث الاول هو اصل وجوب الفحص. قلنا العام ليس بحجة ولا يعمل به الا بعد الفحص. اما البحث الثاني ما هو مقدار الفحص؟ فقد اختلف في الفحص على ثلاثة اقوال. القول الاول يكتفى بالظن على عدم وجود مخصص او مقيد او معارض للظهور، يكتفى بالظن. القول الثاني لا بد من العلم واليقين بعدم وجود مخصص او مقيد او معارض للظهور. القول الثالث يكتفى بالاطمئنان الذي هو مرحلة اقل من اليقين واعلى من الظن. يكتفى بالاطمئنان وسكون النفس بعدم وجود المخصص او المقيد او المعارض للحكم. نحن نقول الاقوى هو الاخير، وذلك لان القول الاول يكتفى بالظن لا دليل عليه على ان الظن ليس بحجة. فمن قال يكتفى بالظن على عدم وجود المخصص؟ هذا لا وجه له بعد قيام الدليل على عدم اعتبار الظن. الظن ليس بحجة الا ان يكون هناك دليل خاص يقول هذا الظن حجة، ولا دليل عندنا في هذه المسألة يقول الظن بعدم وجود المخصص كافي للعمل بالعام. فاذا القول الاول لا مبرر له، لا مبرر له. ثم الاقتصار على العلم واليقين بعدم وجود مخصصين، وهذا العلم واليقين يوجب حرجا شديدا ويسد باب الاستنباط. يقول كل عالم يقول لم يحصل عندي علم ويقين بعدم وجود المخصص، كل ما يبحث في الموضوعات الحديثية ولم يجد مخصص يقول ليس عندي علم ويقين بعدم وجود المخصص، فيقف عن الاستنباط، فهو حرجي ويوجب سد باب الاستنباط. أما القول الثالث وهو الاطمئنان وسكون النفس، سكون النفس والاطمئنان بعدم وجود مخصص او مقيد او معارض، هذا الطريق هو طريق عقلائي يعتمد عليه العقلاء كما يعتمدون على العلم الوجداني. فان الاطمئنان اقل رتبة من العلم ولكن يعتمد عليه، يعتمد عليه العقلاء ويتقون بالاطمئنان في كل ما يعتبر فيه الاحراز. اذا الاقوى كفاية الاطمئنان وسكون النفس بعدم وجود مخصص للعام فيعمل بالعام. هذا البحث الثاني في هذه القاعدة. الان تطبيقات هذه القاعدة، تطبيقات هذه القاعدة ان علمان الابرار لا يعملون بالعمومات اذا وجدوها بدون فحص عن مخصص. مثلا الان عندنا اوفوا بالعقود عام، مثلا ان احل الله البيع هذا مطلق، وعندنا رواية تقول ظاهرة في عدم جواز الانتفاع بجلود الميتة لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة، هذه رواية وموثقة سماع. سألته عن جلود السباع أينتفع بها جلود السباع؟ فقال إذا رميته وسميته فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. إذن أما الميتة فلا، ظاهرها أن جلود الميتة، أن جلد الميتة لا ينتفع به أبدا، لا بأشر ولا ببيع ولا بلبس، أما جلود الميتة فلا، هذا ظاهر ظاهر. لكن لا يعملوا بأوفوا بالعقود بعمومها، لا يعملوا إلا بعد أن يتأكدوا بعدم وجود مخصص للعام، وكذلك لا يعملوا بأحل الله البيع في كل بيع إلا أن يطمئنوا بعدم وجود مقيد لهذا الإطلاق، وكذلك لا يعملون بظاهر أما جلود الميت فلا، يعني لا يجوز الانتفاع بها الا بعدم وجود معارض لهذا العام. ولذلك حينما يبحثون في الموسوعات الحديثية يجدون ان اوفوا بالعقود مخصص بغير البيع الربوي، بالمعاوضات بيع الربوي،
يبيع 100 كيلو من الحنطة ب 150 كيلو من الحنطة. الأولى حنطة جيدة، الثانية حنطة رديئة. هنا روايات كثيرة على منع هذا البيع العقد، منع هذا العقد حرمة ووضعا، هم حرام هم باطل روايات. إذن أوفوا بالعقود، هنا لا يعمل بعمومه لوجود هذا المخصص. العقود الربوية والعقود الغررية توجب البطلان، لا يعملون بهذا العام في العقود الغررية لوجود نهي عن البيع الغرري، نهي وضعي، هذا مصحح. وكذلك أحل الله البيع، أحل الله البيع لا يعمل به في المعاوضات مثل بيع السلاح لأعداء الدين، فيقولون أحل الله البيع، البيع حلال. بيع السلاح لأعداء الدين يوجد فيه نهي والنهي ظاهر الحرمة. أو لا يعملون به في بيع الخمر لوجود أدلة على حرمة بيع الخمر، فإذا أحل الله البيع مقيد بحرمة بيع السلاح لأعداء الدين لوجود مخصصات، وبحرمة بيع الخمر لوجود مخصصات، وبحرمة بيع العنب لمن يعمله خمرا مع شرط إعماله خمرا لوجود روايات مثلا. وكذلك الثالث الرواية الموثقة التي قرأناها تقول جلود الميت لا تنتفع بها، لا يعملون بهذا الظهور لوجود روايات تجوز الانتفاع بالميتة بالإسراج بالدهن النجس الإسراج. إذا الميتة لا يجوز الانتفاع بها، يخصص بالأكل والبيع. أما الانتفاع بدون الأكل والبيع فيجوز لوجود معارض بذلك الظهور، وهو موثقة البزنطي عن الرضا. قال سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، يقطع اللية مات الخروف وهي والخروف حي، أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ هذا ميتة، هذه اللية أصبحت ميتة بعد قطعها، أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. هاي يذيبها ويسرج بها معارضة للرواية الأولى التي تقول وأما الميتة فلا تنتفع به، يعني لا تنتفع به ببيع، لا تنتفع به بأكل، لا تنتفع به بإسراج. هذا يقول لا، انتفع بهذه الميتة بالإسراج والإذابة، أذبها فأسرج بها الضياء ولكن لا تبيعها ولا تأكلها. فالبحث عن المخصصات أو المقيدات أو المعارضات في مضامها إن لم ننظر به حينئذ نعمل بالعموم والإطلاق والظهور. وأما إذا ظفرنا بمخصص ومقيد ومعارض لا يعمل بالحكم العام والمطلق والظاهر. طيب، هذه القاعدة لها استثناءات، ذكروا استثناء نوافق عليه وهو هناك عمومات قالوا لا يمكن أن تقيد، لا يمكن، هناك إطلاقات لا يمكن أن تخصص، أو قل عمومات وإطلاقات عادية عن التخصيص، وهي غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورة. توجد هناك عمومات في لساننا نحن، مثلا الإحسان إلى الغير صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الغش مذموم، إعانة الفقير حسنة. هذه الأمور التي في ألسنة أهل المحاورة هي آبية عن التخصيص. إعانة الضعيف، إعانة الفقير حسنة، كل إعانة حسنة، إما إطلاقنا وإما كل صدقة أو كل، نعم نعم، حتى الكافر
إعانة الضعيف الكافر حسنة بر. معك إعانة، ما أقول لك أنه قوي، ما عنده خبز يأكل أعطيه خبز، إعانة مو تقوية على ضرب الإسلام، إعانة. فإنسان مسيحي عطشان لا يعطيه كأس من الماء يشرب، هاي إعانة. كل إعانة صدقة، كل مثلا إحسان صدقة. هذه العمومات وهذه الإطلاقات في لسان هذه المحاورة، هذه عن التخصيص، هذه عن التخصيص. ثانيا عندنا فد عمومات أو إطلاقات، الإسلام في تشريعاته يعلو ولا يعلى عليه. نعم، تشريعات الإسلام عالية ولا يعلى عليها. لو تراجع قوانين الدنيا فتجد تشريعات، ترى أن تشريعات الإسلام أعلى منه. الإسلام يعلى ولا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه في تشريعاته، ثم في التشريعات يعني الآن إذا قلنا أمريكا هي سيدة العالم وأن رئيسها مثلا يقتدى به، يقول لا أتردد في استعمال القوة في مصالح أمريكا، بينما الإسلام ما يقول شيء، يقول لا أتردد في استعمال القوة لإقامة العدل ومصالح أمريكا قد تلتجم مع الظلم، مع إبادة لشعب أو إبادة لجيش مصلح، لكنه ظلم. لم أجد لا في التشريعات الوضعية ولا في التشريعات القديمة الدينية المسيحية واليهودية تشريعا أفضل من تشريعات الإسلام التي وصل إليها الدليل القرآني والسنة النبوية. هذا الإطلاق، الإسلام يعلو في تشريعاته ولا يعلى عليه، هذا غير قابل للتخصيص، فيعمل به بدون البحث عن المخصصات لأنه غير قابل للتخصيص. هذه تمام، حرمة الظلم، حسن العدل، ماكو تخصيص. الظلم قبيح او الظلم حرام الا هذا الظلم، ما يمكن، يعني موضوع الحرمة هو الظلم. الظلم حرام، الظلم قبيح، العدل حسن، هذه الآية عن التخصيصات. فالسيرة العقلائية قائمة على التمسك بمثل هذه العمومات عند أهل المحاورة وبمثل هذه الإطلاقات الواردة في تشريعاتنا بلا فحص عن المخصص. هذا أيضا وافق عليه صاحب الكفاية وقال هذا استثناء من عدم جواز العمل بالعام إلا بعد الفحص عن المخصص، لأن هذه العمومات أو الإطلاقات هذه عن التفصيل. نعم. احنا قلنا اكو شيء، هاي قاعدة عقلية، الظلم قبيح، هذا مثال واحد. وجوب العدل، العدل حسن. نعم، هذه قاعدة. اما الاسلام يعلو ولا يعلى عليه مو قاعدة عقلية. اما انه مثلا كل اعانة صدقة، او مثلا كل غش مذموم، كل غش مذموم، هاي مو قاعدة عقلية. هذه العمومات والإطلاقات التي تكون عند أهل المحاورة. فالتخصيصات التي ذكرناها هنا يعني استثناءات القاعدة تشمل قضايا عقلية وتشمل قضايا غير عقلية. طيب، الاستثناء الثاني الذي ذكره علماء الأصول أو بعض علماء الأصول، هذا لم نوافق نحن عليه، وهو يقولون يجوز العمل بالعام إذا احتمل إسقاط الراوي لمخصص متصل. الراوي أسقط المخصص المتصل، هنا لا نبحث عن المخصص المتصل، لأنه إذا أسقط المخصص المتصل بالعمد فهو خلاف وثاقة الراوي، لأن المخصص المتصل يغير المعنى. فإذا أسقط المخصص المتصل بالعام فهو خلاف وثاقة الراوي، فيمكن. إذا أسقط المخصص المتصل غفلة ونسيانا فهو خلاف إصالة عدم الغفلة والنسيان. إذن يجوز العمل بالعام إذا احتملنا إسقاط الراوي بمخصص المتصل ذكروه كاستثناء. قال في الكفاية الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان ولم يصل، يعني أسقطه الراوي إما عمدا إما غفلة إما نسيانا. عمدا ينادي الوثاقة، نسيانا الغفلة ينافي إطالة عدم الغفلة والنسيان في الراوي، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز. لا نبحث عن قرينة المجاز ونعمل بالظاهر. وقد اتفقت كلمتهم على عدم الاعتناء مطلقا ولو قبل الفحص عنها. هذا الاستثناء احنا لم نقبله، لاننا قلنا نحتمل ان القرين المتصلات لم تصل الينا، ولكن لا لان الراوي اسقطها عمدا ولا لان الراوي اسقطها غفلة او نسيانا، وانما الرواية التي فيها الحكم كانت في اخر الصفحة او اخر السطر، وهذه الصفحة مخرقة ممزقة محترقة. نحتمل وجود كلمة بعد هذه الكلمة، او ان هذه الصفحة يوجد صفحة بعدها منعدمة ما موجودة، فاخر كلمة للرواية نحتمل وجود قيد لها متصل، ولكن ضاعت الورقة، تمزقت هذه الورقة. اذا هذا الاحتمال موجود، فلا بد ان نبحث عن النسخ الاخرى لنجد هل توجد كلمة اضافية لهذه الرواية مخصصة مقيدة او لا توجد. هذا ليس من باب ان الراوي اسقطها عمدا او غفلة او نسيانا، وانما لحدوث طوارئ طبيعية على هذا الكتاب، بحيث تمزقت اركان الصفحة او احترقت او ضاعت الصفحات الاخرى، ونحتمل وجود مخصص متصل، فلا بد من البحث في النسخ الاخرى. ولذلك نحن قلنا ان هذه القاعدة لا تختص بالمخصص المنفصل، بل حتى في المخصص المتصل لكن بهذه الطريقة، نحتمل وجود مخصص متصل لم يصل الينا، لا من باب ان الراوي اسقطه عمدا او غفلة او نسيانا حتى يجاب بذلك الجواب. اذا هذا الاستثناء ليس بصحيح على تعميمنا للبحث بالمخصص المنفصل والمتصل بهذه الصورة. طيب الان ناتي الى قاعدة جديدة، وهي تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف. تخصيص العام بالمفهوم لا بالمنطوق. سابقا ان العام يخصص لجملة منطوقية، الان هل ان العام يخصص لجملة مفهومية، يعني بمفهوم المنطوق جواز التخصيص بالمفهوم المخالف، او تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمفهوم المخالف؟ مفهوم الموافقة هو اللازم للمدلول المطابق، لازم للمدلول المطابق. على مثال، بحيث يكون المفهوم للمدلول المطابق موافق سمخا للمنطوق، موافق سمخا للمنطوق. ولا تقل لهما أف، فلازمه حرمة الضرب، التعصب حرام، الضرب حرام، الجسم حرام، فالمفهوم موافق للمنطوق في سنخ الحكم. هذا المستثمري مثلا أوفوا بالعقود، هذا عام، فإذا ورد تخصيص أن يكون العقد بصيغة الماضي، أوفوا بالعقود يعني بكل عقد، سواء كان باللغة العربية أو باللغة الفارسية أو باللغة الإنجليزية، أوفوا بالعقود هذا عام بكل عقد. جاءنا تخصيص
وهو أن يكون العقد بصيغة الماضي. هذا المخصص له مفهوم، وهو مفهومه أن يكون العقد باللغة العربية، لأن ماضي ومضارع وأمر من مختصات اللغة العربية. فإذا كان بصيغة الماضي إذن بالأولى أن يكون العقد باللغة العربية، باللغة العربية. هذا المفهوم أن يكون العقد باللغة العربية لأن المنطوق قال بالماضي، لكن لازمه أن يكون باللغة العربية، يعني يجب أن يكون العقد بالماضي، ثم المفهوم يجب أن يكون العقد باللغة العربية. هذا اللغة العربية أخصه من العام، فهو أصوب العقود، فيقيد بالمنطوق ويقيد بمفهوم المنطوق، وهو أن يكون باللغة العربية. فذلك العام أصبح له قيدان، قيد خاص وهو بالماضي، وقيد عام باللغة العربية. الأولوية أو مساواة، فالحكم الذي استفيد من المفهوم مسالخ لحكم المنطوق الخاص، فالمنطوق الخاص والمفهوم منه أخص من العام، فهل يخصص العام بهذا أو لا يخصص؟ هذا بالنسبة إلى مفهوم الموافقة. وعندنا مفهوم المخالفة، وهو المفهوم الذي يخالف الربط في جملة المنطوق، يخالف الربط. يعني عندنا عام وعندنا خاص جملة شرطية، ومفهوم الجملة الشرطية يخالف الجملة الشرطية بالحكم، لا يوافقها بالحكم، لا يوافق المفهوم، لا يوافق منطوق الخاص في الحكم، المفهوم يخالف منطوق الخاص في الحكم. فمفهوم المخالفة هو مخالف لسنخ الحكم في جملة المنطوق، كما إذا ورد مثلا كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو محقون الدم والمال والعرض، كل من قال، كل من تشهد شهادتين فهو محقون الدم والمال والعرض، هذا عام. فسواء كان القائل لكلمة التوحيد والشهادة بالرسالة مواليا أو ناصريا، يتشهد بالشهادتين، ناصري ينصر العداء لأهل البيت لعلي وأبناء علي وفاطمة ينصر، كل من تشهد بالشهادتين فهو محقون الدم والعرض والمال، هذا عام يشمل الموالي وغير الموالي. فإذا جاءنا خاص يقول إن كان المسلم غير ناصب العداوة لأهل البيت، غير ناصب، فهو محقون المال والدم والعرض، هذا خاص. إن كان المسلم غير ناصب العداوة، غير ناصري، مفهومه مفهوم هذا الخاص إن كان المسلم ناصبيا فليس بمحترم المال، هذا المفهوم المخالف الذي يخالف منطوق الخاص، هذا أخص من العام الذي يقول كل من تجاهد شهادتين أخص مطلقا من العام. إذن العام يخصص بالمفهوم المخالف لجملة التخصيص، ويخصص بالمفهوم المخالف لجملة التخصيص، هذا البعث هنا. فالقاعدة هكذا تقول، القاعدة تقول يخصص العام بالمفهوم الموافق وبالمفهوم المخالف. المفهوم الموافق المخالف للخاص، عندنا عام وعندنا خاص، ومفهوم للخاص موافق له بالحكم، وعندنا عام وعندنا خاص، وعندنا مفهوم مخالف للخاص بالحكم، فيقيد العام بالمفهوم الموافق وبالمفهوم المخالف. هذا عنوان القاعدة، هذه القاعدة تتم ببيان أمور. أول أمر، هنا يوجد هناك شبهتان. الشبهة الأولى تقول هذه القاعدة نشأت لدفع شبهة، نشأت لدفع شبهتي وهي عدم إمكان تخصيص العام بالمفهوم. ما يمكن تخصيص العام بالمفهوم. فقالوا بأن هذا هو كله شبه. قالوا أن القاعدة نشأت لدمع شبهتي وهي عدم إمكان تخصيص العام بالمفهوم واللازم تقديم العام على المفهوم. لماذا؟ لأن العام مدلول منطوقي والمفهوم من الخاص مدلول مفهومي. فإذا تعارض العام الذي هو منطوق مدلول منطوقي مع مفهوم الخاص الذي هو مدلول مفهومي الأقوى وهو منطوق العام يتقدم على مفهوم الخاص، ولا يمكن أن يكون الخاص مقيدا للمنطوق لأن المنطوق أقوى من المفهوم. هكذا قالوا. هذه الشبهة الأولى. قالوا نشأت هذه القاعدة لدمع هذه الشبهة. هذه الشبهة. هذا غير صحيح. وأيضا هناك قول آخر لأن العام لا بد أن يخصص بالمفهوم الموافق. لا بد أن يخصص بالمفهوم الموافق. لأن المفهوم الموافق إما مساوي للخاص وإما أولى من الخاص، فلا بد أن يخصص العام بالمفهوم الموافق للمخالف، لأن المفهوم الموافق هو إما مساوي للخاص أو أولى من الخاص. فيوجد ثلاثة تلازم بين المفهوم الموافق وبين الخاص. يوجد هناك تلازم وعدم تشكيك لأن المفهوم الموافق مساوي للخاص أو أولى، لا يوجد تشكيك بينهما. فإذا قيدنا العام بالمخصص لا بد أن نقيد العام بالمفهوم الموافق لأن هذا أولى من المخصص أو مساوي للمخصص. إذن لا بد أن يقيد العام بالمفهوم الموافق. هذه أيضا القضية باطلة. نبين بطلان هاتين القضيتين غدا إن شاء الله.